أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله مواصلة بإذن الله تعالى استأنف من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية في شرح فقه متن سلمة بن عاشر رحمة الله عليه مرشد معين يعني ابن عاشر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله تعالى في نظمه المرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين قال فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ ذكر وأجزأت غير النعم قد تندب عند الندى السعي إليها يجب وسن غسل بالرواح اتصلا ندب تهجير وحال جملا بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا موترها.
أي نعم، تطرقنا إلى البيت الأول بالأمس فيما يتعلق بوجوب الجمعة، وهذا أمر مفروغ منه، يعني معروف من الدين بالضرورة ثابت بالقطعيات. ثم قال بموطن أن ذلك يكون بموطن القرى، أي الأماكن التي فيها التوطن، القرى المستقرة، لا عند البدو الرحل ولا عند المسافرين ولا المتنقلين ولا أهل العمود، وإنما أهل الإقامة مستقرين، فهؤلاء هم الذين يطالبون بها وتجب عليهم إن انتفت الأعذار. فلذا قال بجامع، أولا أن تكون في مسجد جامع، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في غير المساجد، في غير المسجد الجامع أبدا. ورد أن عمر رضي الله عنه كان يأذن لأهل البوادي أن يصلوا على مياههم، أي كأنها نقاط تجمع يجتمعون عندها فيصلون دون فيها الجمعة، ولكن ليس صريحا في ذلك، وأيضا لم يريده أغلب أهل التصانيف التي اعتنت بهذا الجانب. المهم ورد هذا شيء من هذا عن عمر رضي الله عنه إذنه بذلك، فمن هنا جاء قول من قال بعدم اشتراط المسجد، وإلا فليس هناك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في غير المساجد، ولا أيضا الخلفاء الراشدون أنفسهم في أنفسهم هم إذنه لهؤلاء محتمل أن يكون، نعم بوادي بدو رحل كذا إلى آخره، ولكن بالنسبة للمياه هذه أماكن تجمع، أماكن استقرار التي أذن أن تؤدى فيها، فهذا الأصل، فغير ذلك لا تجب عليه. وهل تصح منهم لا تصح محل خلاف بين أهل العلم، غير من اتصف بالصفة وتوفرت فيه الشروط قطعا أنها لا تجب عليه، وهل إذا أداها تصح أم لا، هذا الذي قلناه يقول أهل العلم من كل المذاهب أن فيها نظر، ويرجى إن شاء الله أنه إن أداها يرجى أن لا تبطل. قال بجامع على مقيم غير مسافر، من عذر انتفت عنه الأعذار ليس له عذر، هذا الذي يطالب بها وتجب عليه، غيره لا يطالب بها ولا تجب عليه وتصح منه كما سيأتي. قال حر، أما الرقيق فلا تجب عليه، لأنه لأن ذمته عامر بأمور أخرى متعلقة بخدمة السيد ونحو ذلك، فلا تجب عليه وتصح منه. نعم. قريب بك فرسخ، مسافته عن المسجد في حدود نقول اليوم 5 كيلومترات أو نحو ذلك فما دون. وفي الحقيقة المسألة العبرة فيها، أي بالنسبة للمسافة، إنما العبرة فيها بحال الإنسان، فقد يوجد من الناس من لا تشق عليه هذه المسافة وحتى أكثر منها، ومنهم من يشق عليها، من يشق عليه عشر هذه المسافة. إذا قلنا 5 كيلومترات قد لا تشق على بعض، فهناك من تشق عليه 500 متر. العبرة بحال الإنسان لا بتحديد مسافة معينة يلزم بها الجميع، والمشقة التي تعفيك من هذا المشقة الكبيرة، المشقة المعتبرة، لا المشقة اليسيرة، لأن بطبيعة التكاليف الشرعية أنها تشتمل على شيء من المشقة، لو قيل كل ما فيه مشقة مطلقا خفت أو عظمت يعفي الإنسان من التكاليف الشرعية لسقط الصوم في الصيف ولسقط الحج ولا يعني فيه مشاق، ولكن المشقة الكبرى هي التي تعفيك من الوجوب. فقال الذي لا يبعد أكثر من هذا القدر مطالب بها إن لم يكن هناك عذر آخر يمنعه. نعم. ثم قال وأجزأت غيرا، غير من تجب عليه تجزئه تصح منه، ليس مطالبا بها على وجه الإلزام، بيد أنه إن هو ذهب وأداها ثبت له الأجر وصحت صلاته بإذن الله، إن تخلف فلا شيء عليه غير المطالبين بها. يعني من اتصف بشيء من هذه الأعذار التي يشير يجمعونها يعني يذكرونها من بعد المسافة والمرض والرق والسفر وغير ذلك، كل هؤلاء وحتى المرأة لو أدتها تصح منه ليست مطالبة بها، ولكن إن هي أدتها صحت صلاتها. قال وأجزأت غيرا، نعم قد تندب عند النداء السعي، قد تندب في حق بعضهم، في حق بعض من لا تجب عليه فيكون مطالبا بها لا على وجه الإلزام. عند النداء السعي امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهذا السعي لما تطرق مالك رحمة الله عليه في موطئه إلى حديث النهي عن السعي، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، بيّن أنه لا منافاة بين السعي الذي نهي عنه في الحديث وبين السعي الذي أمرت به الآية فاسعوا إلى ذكر الله، فبيّن أن السعي المنهي عنه هو الاشتداد الهرولة أو ما يشبه ذلك، وأن السعي المراد في الآية المضي، وأن عمر رضي الله عنه كان يقرأها كذلك فامضوا إلى ذكر الله. فالسعي الذي أمرتك به الآية هو المضي إلى ذكر الله أي حيث تقام الخطبة، والسعي الذي نهاك عنه الحديث الاشتداد أي الجري وما شابه ذلك، ما يخل بسكينة وما يخل بالمروءة في المشي العادي للإنسان، هذا الذي نهي عنه. وبهذا يجمع بين الآية والحديث حيث ظاهرهما يوحي شيء من التعارض ولا تعارض حقيقة. نعم. قال عند النداء السعي إليها يجب، قبل ذلك يستحب أن يذهب مبكرا لما جاء في الأحاديث الكثيرة كحديث الساعات الخمس، إن فيها خمس ساعات، من جاء في الأولى فكأنما قرب بدنا، الثانية البقرة، الثالثة الكبش الأقرن، الرابعة الدجاجة، الخامسة البيضة. هذا الندب. أما عندما ينادى صار الوجوب، خرجنا من الندب وتحصيل الفضل إلى الوجوب والإلزام. وقد يتأخر الإنسان فيحصل فقط البيضة، ولربما كسر هذه البيضة بتخطيه للرقاء فيذهب كل شيء. إذن احرص على المجيء مبكرا، وإذا جئت مبكرا أيضا فاحرص على الصفوف الأول، لأن الصف الأول مراد لذاته من جهة، ومراد أيضا من أجل الاعتناء بالمجيء المبكر. لا تأتي متأخر وتحاول أن تصل إلى الصف الأول، ولا تأتي أيضا متقدم وتزهد في الصف الأول، إذ لا يزال ومن يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله العافية، لما رأى أناس يجلسون في مؤخرة المسجد مع قدرتهم على الصفوف الأول. نعم. إذن الندب فيما قبل الأذان، عند الأذان ندخل مرحلة الوجوب. الأذان يعني أذانها الأول، أذانها الذي يكون بين يدي الإمام، عفواً بين يدي الإمام وهو على المنبر، هذا هو الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن عمر كذلك على الأظهر، وإن كان بعضهم لما وجد في بعض روايات الحديث وسكت المؤذنون قالوا هذا فيه دليل، وهذا موجود عند مسلم، وفي رواية يحيى حصرا من رواة الموطأ، غيرهم غير هذه الرواية التي عند مسلم والتي ورواية يحيى بن يحيى عند من في الموطأات، غيرهم يقولون وسكت المؤذن، وسكت المؤذن يعني دليل أنه أذان مؤذن واحد، ولكن يقينا أنه إبان خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحين اتسعت المدينة وكثر ساكنوها جعل مؤذنا ثاني يؤذن على الزوراء، معروف هذا. المهم، ومن هنا أخذ من أخذ بالإتيان بأكثر من أذان واحد للجمعة. قال نعم نعم عند النداء لها يجب. قال وسن غسل يسن لها الغسل أو الاغتسال، وهذا مذهب الجمهور القول بالسنية، حتى من أهل العلم بل من الأكابر كابن عبد البر رحمة الله عليه من نقل أنه محل إجماع، مع أن هناك من اعترض على هذا الإجماع هنا وقال نعم الأغلب والجمهور والجمهور، ولكن كونه إجماع مختلف. وظاهر النصوص يقول بالوجوب، بوجوب الغسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، أحاديث كثيرة صريحة صحيحة ظاهرة الدلالة. فصرفوا هذا الوجوب إلى السنية، قالوا السنة المؤكدة أيضا قد يطلق عليها هذا الاسم، وصرفوا هذا الوجوب بصوارف، منها حديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال ولا مفاضلة بين الواجب وما دونه ما سواه، إنما يكون التفاضل بين الشيء. فقالوا في هذا دليل أنه ليس بواجب، إنما فبها ونعمة فقط. جيد، أنها أن الغسل أفضل فقط، أنه أفضل فقط من الوضوء. ولكن هذا الاعتراض أو هذا الصارف لا يصلح صارفا حقيقة، وذلك أن هذا الحديث من رواية الحسن البصري رحمة الله عليه عن سمرة بن جندب، ولا يثبت له سماع على وجه اليقين في غير حديث العقيقة. كذلك مما صرفوا به الوجوب أو الأمر بالوجوب إلى السنية أو السنة المؤكدة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أحد الصحابة وهو عثمان على الأرشح رضي الله عنه جاء كأنه متأخر فجلس فدخل المسجد فقال أي ساعة هذه، كأنه انكر عليه تأخره هذا، فقال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قلبت إلى أهلي فتوضأت ثم أتيت. فقال رضي الله عنه والوضوء أيضا؟ قالوا ها هو أقره على الوضوء، وهو أيضا هو فاعل عثمان وغيره من الصحابة أيا كان، لولا علمه أن الوضوء مجزئ أو يكفي لما عدل عنه، ولكن هذا أيضا ليس مما يصلح صارفا كما هو واضح، وذلك أنه نعم ربما يكون قد اغتسل في أول نهاره فطرى عليه ناقض فاحتاج أن يذهب إلى بيته ويتوضأ ويشدد الوضوء، وربما ضاق عليه الوقت ولم يبقى أمامه متسع، هو تشاغل بالغسل فاتته الجمعة وهي أوكد من الغسل له، حضور شهودها أوكد من الغسل له أو الاغتسال له، كما أنه أيضا ما ترك شرطا، الغسل ليس شرط لصحة الجمعة اتفاقا، حتى على القول بوجوبه ليس شرطا لصحتها. لكن على كل حال هذا مذهب الجمهور القول بالسنية. ثم إن مما ينبه عليه في هذا الصدد أن الغسل أي غسل يوم الجمعة هذا حتى على عند القائلين بوجوبه فإنه لا يجزئ عن الوضوء، وذلك أنه ليس رفعا لحدث، أنت محدث ومطالب بأن ترفع عن نفسك الحدث، وغسل الجمعة ليس رفعا لحدث. نعم وجوب أو سنة وكذا لا يهم، ولكنه لا يجزئ عن الوضوء، لابد أن يتوضأ أو ينوي أنه حين غسل أعضاءه غسلها بنية رفع الحدث، أما نوى فقط غسل الجمعة فلا يجزئ عن الجمعة عن الوضوء لكونه كما قلنا ليس رفعا لحدث. قال وسن غسل بالرواح اتصل، يعني يؤخره حتى ينتهي منه فيخرج مباشرة أو قريبا من ذلك، لا يغتسل في أول نهاره ثم ينام ثم يأكل ثم يعمل، فتعود العلة التي من أجلها شرع الغسل أصلا، العرق وأشياء أخرى. فإذا اغتسلت وعادت هذه الأمور قبل ذهابك كأنك ما جنيت شيئا من غسلك، ما استفدنا من غسلك شيء، فمن أجل هذا أخر إلى آخر ما يمكن فتغتسل وتخرج مباشرة أو قريبا من ذلك على الأقل، ما لم يكن لك عذر. فأصحاب الأعذار كمن إذا خرج من بيته لا يعود إليه إلا بعد الجمعة نظرا لعمله أو غير ذلك من الشواغل، فإن شاء الله لا حرج أن يغتسل في أول نهاره، وإلا فالأصل أن يكون الغسل متصلا بالرواح. نعم نغسل بالرواح اتصل. نعم قال إيش ندب تهجير، أن يهجر يأتي مبكرا قدر المستطاع، إيه؟ وحال جملة وأن يتجمل له، يتطيب ويلبس أحسن ما عنده بل يقتسل ويتطيب ويأتي بأحسن هندام وأحسن هيئة. ومن هنا حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق الحلة معروفة يعني إذا كانت مكونة من ثوبين، القميص ليس حلة والرداء ليس حلة، لا يسمى حلة إلا ما كان من ثوبين. رآها وأعجبته فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقترح عليه أن يشتريها ليتزين بها للجمعة والوفد. محل الشاهد التزين للجمعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل النوع، نوع الثوب، قال هذا لا ينبغي، هذا هذا يلبسه من لا خلق له، إنما يلبسه هذا من لا خلق له، ولكن ما أقر أصل المقترح اللي هو التجمل للجمعة، فعلم أن هذا مطلوب وهكذا، هذا شيء يعني ليس فيه نقاش، بل إن عبد الله بن عمر ما كان يترك أبدا تجمل مس الطيب للجمعة أبدا إلا أن يكون حراما أي محرما. نعم. وصلنا وصلنا بالرواح الصلاة، قال أنه لبت تهجير وحال الجملاء بجمعة جماعة قد وجبت لا بد لها من الجماعة فلا تصح من غير جماعة، واختلف في مقدار الجماعة التي لا بد من توفرها في الجمعة، فذهب الأكثرون إلى عدد وأطلق بعضهم وهو مذهب أهل الظاهر وأبي حنيف. الحنابلة على الأقل قديما قدماؤهم كل من قبل تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه يسمون بقدمائه، كانوا يقولون لا تصح بأقل من 40 رجل في كل جمعة، لا يشترطونها فقط في الجمعة الأولى، والمالكية يشترطون 40 في الجمعة الأولى ثم 12 رجلا في كل جمعة، والشافعية مذهبهم قريب من هذا الشيء أما في بعض رواياتهم. الأحناف قالوا ما يطلق عليه اسم الجماعة تصح به الجمعة ولم يجعلوا ضابطا لذلك، ومثلهم في هذا الظاهرية، أما متأخر الحنابلة فوافقوا الأحناف أو وافقوا الظاهرية إلى حد كبير. إذن على المذهب لا تصح جمعة، لا يشرع أصلا الخطيب في خطبته إلا إذا اجتمع أمامه على الأقل 12 رجل، 12 رجل دون ذلك لا يشرع، هذا في كل جمعة استمرارا، لا في الجمعة التي يعني لكي يستحق الجمعة قالوا لابد أن يكون هناك نحو من 40 رجلا تتقرى بهم القرية، هذا ابتداء، ثم لا تقام إلا بهذا، وهذا إنما أخذ من قصة العير التي قدمت على المدينة فانصرف إليها كثير من الناس وبقي نحو من 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قول الله تعالى وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا ما وجدنا أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأقل من هذا العدد، فلا نرى جواز تأديتها بأقل من هذا. هذا يعني مذهب من قال بهذا العدد والنصاب. نعم وجبت فيها الجمعة لا تصح الجماعة، لا تصح جمعة من غير خطبتين وإمام خطيب طبعا يتولى هذا والجماعة والجامع وما ذكر من الشروط الأخرى التي مرت. قال بجمعة جماعة قد وجبت، قال سنت بفرض، ثم إن الجماعة تسن في سائر الفرائض بعد أن انتهينا من أمر الجمعة، صلوات الخمس تسن فيها الجماعة، وهذا أيضا مذهب الجمهور يقولون بالسنية، أو مذهب نمكن أن نقول مذهب الأحناف والمالكية والمذاهب بعض المذاهب التي اندثرت، ويمكن وصفهم بالجمهور في هذه الحالة على الأقل أنها تجب، أنها تسن أي الجماعة في غير الجمعة في الصلوات الأخرى، وذهب الشافعي إلى القول بأنها فرض عين، فرض كفاية، وذهب أحمد إلى القول بأنها فرض عين. فبالنسبة لأحمد حين قال فرض عين أخذ بالأمر بشهودها وأخذ بوعيد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أو همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من يتخلف وكذا، قال مثل هذا لا يكون إلا في ترك واجب، والواجب الأصل فيه أنه عيني. وأما قول الشافعي في المسألة بأنها فرض كفاية هذا في الحقيقة أضعف ما قيل، أضعف الأقوال في المسألة هو قوله رحمة الله عليه على جلالة قدره ومكانته وكذا، ولكن في هذه الجزئية الأظهر أن قوله هو الأضعف، إذ حينما نقول أنه فرض كفاية جماعة لو كان الأمر كذلك فلا معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم بأن يحرق على أناس بيوتهم بتخلفه معنا، ما دام هناك أناس قال هو صلى الله عليه وسلم أنه يأمر رجل يؤمهم، إذن هناك جماعة والأصل أن فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، فسقطت عن أولئك إذا جاء إليهم لتحرق عليهم بيوتهم نعم لتحرق عليهم بيوتهم سيقولون كيف فرض كفاية وقد قام بها البعض، هناك جماعة في المسجد. كذلك لو كانت مجرد فرض كفاية لما احتيج إلى الفريق الثاني في صلاة الخوف، الفريق الأول قام بالفرض أدى الفرض وفرض الكفاية كالجنازة إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين، فهذا يعني يجعل قول الشافعي رحمة الله عليه دون قول أحمد في المسألة ودون قول الجمهور أيضا القائلين بالسنية، والذين قالوا بالسنية أخذوا بالتفاضل الذي ذكر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، قالوا لا يكون هذا إلا بين ما التفاضل لا يكون إلا بين ما كان من جنس واحد، أما ما لم يكن كذلك فلا تفاضل، لا معنى مثلا لأن نقول صلاة الظهر تفضل صلاة الضحى، ليس من جنس واحد حتى يحصل بينهما التفاضل، 27 درجة 25 جزء كذا هذا كلام آخر ليس هو موضوع المهم. فقالوا هذا من جملة ما استدلوا به أنه يدل على عدم الوجوب الكفائي وأحرى العين، وهو قول الجمهور السنية، ومع ذلك فإنه لا ينبغي الاستخفاف بها ولا تخلف عنها من غير عذر إلا ما في قلبه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد كان السلف الأول يعتبرون يجعلون ذلك علامة دالة على سوء المعتقد عند صاحبها الذي يتخلف من غير عذر. فإذا هذا ذهب بعض أهل الظاهر إلى اشتراط المسجد الجماعة إن وجد، والحنابلة يشترطون يقولون بفرض الجماعة فقط تأديتها في جماعة ولا يشترطون المسجد، الكلام على الجماعة في غير الجمعة طبعا، قالوا إذا أديت في جماعة يكفينا المسجد فقط أفضل، ولكن ليس الآخرون يقولون إنما تؤدى في المسجد إن وجد إلا أن لا يوجد، وإلا عندهم أنك تركت واجبا. نعم جمعة قال سنة بفرض وبركعة رصد، يثبت لك الإدراك بالركعة، والأصل أن كل أمور الصلاة تدرك بالركعة، جماعة والجمعة والوقت والمأمومية كل هذا يدرك بالركعة، إذا لم تدرك ركعة مع الإمام فلا تسمى مأموما، وإذا لم تدرك ركعة من الوقت قبل خروجه فلا تسمى مدرك للوقت، وهكذا الجمعة إذا لم تدرك منها ركعة فلا تسمى مدرك للركعة وهكذا. نعم ثم قال وندبت إعادة الفذ بها، أي الفذ الذي صلى منفردا ثم وجد جماعة فإنه يندب له أن يعيد معها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في أهله كذا كذا فأتى مسجد قوم فليعيدها معهم أو فليصليها معهم فإنها له نافلة. وسئل عمن يميتون الصلاة يخرجونها وقتها أو يميتون وقتها فقال صلها لوقتها ثم إذا أتيت مسجدا فصلها معهم فإنها لك نافلة. إذن الإعادة في الجماعة للفذ مندوبة. قال لا نعم قال لا مغربا إلا المغرب فإنها لا تعاد لأنها وتر النهار، وعلى هذا نص مالك رحمة الله عليه، نص مالك في الموطأ على عدم إعادة المغرب حصرا حصرا، ولا يمنع من إعادة ما سواه، مع أن المصنف هنا قال كذا عشا موترها لا يعيد، صلى العشاء ثم أتى بالوتر فلا يعيد، وهذا لم يذكره مالك رحمة الله عليه. ومنهم من منع الإعادة حتى في العصر، قالوا لأن هذه الثانية نافلة ولا نافلة بعد العصر، ومنهم من زاد حتى ومنع إعادة الصبح باعتبارها مثل العصر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، وهذه نافلة وقد صليت بعد الصبح ولا محل لها، فلم يبقوا على هذا إلا الظهر. المغرب منعها مالك رحمة الله عليه، والعشاء إذا أوتر بعدها، والصبح والعصر باعتبارهما لا نافلة بعدهما فلم يبقى إلا الظهر، ولكن كما قال مالك رحمة الله عليه وهو الأظهر الله أعلم المغرب حصرا ما سواها إن أدركتها تعيد، والشافعي يقول تعاد كلها، وهو مذهب كثير من العلماء رحمة الله عليه، كلها إذا صلاها المرء يعني كل الصلوات الخمس حينما تصليها لنفسك منفردا ثم تأتي مسجد قوم فتعيدها معه. نعم لا وجوبا قطعا ولكن استحبابا. نعم تفضل.
قال رحمه الله شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى.
نعم نعم أربح الوقت لأن بقي عدد كبير من الأبيات قال رحمة الله عليه شرط الإمام أخذ الآن يعدد لنا بعد أن تكلم على الجماعة الآن أخذ يتكلم لنا على الإمام وما يطلب فيه من الشروط أو ما يطلب توفره فيه من الشروط فقال شرط الإمام ذكر لا يؤم غير الذكر وردت آثار أن بعض الصحابيات كنا يرين جواز إمامة المرأة للنساء ونقل من ذلك عن عائشة رضي الله عنها ولكن ما استقر عليه العمل لم يستقر العمل على إمامة المرأة للنساء وأحرى أما للرجال فهذا لا وجه له أصلا فإمامتها للنساء ليس مما استقر عليه عمل المسلمين وبالتالي يعتبر قول يكاد يكون مهجور. ذكر مكلف لا صبي في الفرائض أما النوافل يتصح إمامة الصبي المميز تبقى مسألة إمامة الصبي في الفرائض قال بها بعضهم بناء على حديث عمرو بن سلمة الذي كان يؤم قومه وهو صبي وكذا ولكن هذا محمول في الحقيقة على أنهم يومئذ ما كان هناك قراء وهو فقط معه شيء من القرآن أخذه من الركبان وكذا كان يتلقى الركبان ويأخذ منهم شيء من القرآن حينما يقدمون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت له هذه المكانة مع صغر سنه لكونه الوحيد في حيه أو في قومه من يعرف من معه شيء من القرآن فمن أجل ذلك كانوا يقدمون وكان هذا في الصدر الأول وإلا فلم يستقر العمل أن الجماعات المسلمين تقدم الصبيان ويؤمونه ما استقر على هذا العمل قطعا. آت بالأركان أي بمقدوره فعل الأركان ليس عاجزا عن شيء منها ليس عاجز عن أن يأتي بركوع ولا سجود ولا قيام ولا شيء من الأركان بمقدوره فعلها يبقى إن طرأ عليه عجز وهو الحال أنه إمام قومه إمام رات والذي طرأ عليه من العجز إنما هو عجز عابر طارئ عارض ليس ملازم يرجى زواله فهذا أجاز كثير من العلم أن يؤمهم في هذه الوضعية ريثما تتغير أحوالها وتتحسن فإذا ترك القيامة عاجزا عنه فقد ذهب الحنابلة وكثير من أهل الظاهر وكثير من العلم حتى إلى أنهم يصلون جلوسا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وذهب مالك رحمة الله عليه وعليهم جميعا إلى أنهم يصلون قياما وباعتبارهم قادرين على القيام فلا يسقط عنهم وترك هذا الحديث ليس إلى رأيه ولا إلى عمل أهل المدينة كما يزعم بعضهم بل إلى الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالناس صلى جالس وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه قائم والناس قيام أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر قيام الجميع قائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر شيء آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بالناس فلا بد أن تكون ناسخة لما قبله القول هذا صريح صحيح لكنه متقدم على هذا الفعل فهو ناسخ له وفعل النبي صلى الله عليه وسلم متى ينسخ قوله ليس مطلقا لأن الأصل القول مقدم على الفعل ولكن ينسخه الفعل إذا تعرض فيه للناس جاء أمام الناس وفعل كأنه يقول خذوا عني هذا خلافا لما لو فعل في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم شيء فاطلع فوافق أن اطلع عليه أحدهم أو بعضهم فهذا ليس ناسخا للقول على الصحيح أما مثل هذا الذي يتقدم فيه بين يدي الناس وأمامهم كي يريهم معناها هذا هو الذي استقر عليه الأمر وهو قول مالك وهو الأرجح إن شاء الله أنهم يصلون قياما أجمعون لا جلوس إنما يجلس هو العاجز ولا يسقط مقدور بغير مقدور أنت قادر على القيام وأمامك وفي يدك النص أيضا وفعله صلى الله عليه وسلم إقراره يعني وأمره للصحابة أن يصلي أو إبقاؤه لهم قياما خلاص يكفيك هذا دليلا. نعم فإذا غير الآتي بالأركان لا يتخذ إماما العاجز عن الأركان الإتيان بالأركان قال آت بالأركان وحكما يعرف له من المعرفة القدر الذي يصحح به على الأقل الصلاة لا يشترط في كون الإمام متعمق في العلوم وكذا عالم لا يشترط ليس شرط المهم يعرف القدر الذي يصحح به الصلاة إن حصل له خلل، ومعه من القرآن القدر الذي يحتاجه في الصلاة، يكفي هذا لاتخاذ لصحة اتخاذه إماما وحكما يعرفه. قال وغير ذي فسق، لا يعرف بالفسقيات، لا يرى في الشوارع يسرق، ولا يرى في الشوارع يكذب على الناس أو يأكل أموالهم وكذا، لا يعرف بالفسقيات هكذا مشاهر به. ولحن ليس ممن يلحن، لا يستطيع النطق الجيد بالكلمات، سيما إن كان ذلك ناتج عن شيء من تقصير منه، أما إن كان للكنة في لسانه فلا مانع. إذا كان للكنة أو عجمة في لسانه ومع ذلك يفضل غيره، ولكن لا يمنع هذا صحة إمامته. أما وهو قادر على التعلم، لا لكنة في لسانه ولا شيء، ويستخف بالتعلم ويلحن، لا ينبغي اتخاذه إماما. نعم. واقتداء لا يكون مقتدي بغيره، يعني لا معيد ولا مقتدي، يعني لم يكن قد أخذ شيئا من هذه الصلاة، أدى شيئا من هذه الصلاة مع غيره، صلى ركعة مع الجماعة فسلمت الجماعة فقام ليكمل ما بقي من صلاته، لا تقتدي أنت به، لا يصلح إماما هذا الآن خلاص، لأنك إذا اقتديت به تصير قد اقتديت بإمامين، وقد يأتي ثالث ويقتدي بك أنت، ويأتي رابع ويقتدي بذاك، فما لزم الأول يلزم هذا، وما لزم الثاني إيش؟ لا بد أن لا يكون لك في الصلاة الواحدة إلا إمام واحد، لا يكون هذا الإمام أيضا عليه أمور أخرى مترتبة من جهة إمام آخر، واضح إن شاء الله، فلا يكون مسبوقا يعني قد أدى ركعة مع إمام فتقتدي أنت به، فيلزمك ما لم يلزمك حقيقة ولم يلزم حتى إمامك، إنما ربما لزم الإمام الأول الذي ذهب وفتح دكانه وجلس فيه، وأنت الآن تقضي أو تتحمل تبعات ما وقع له في صلاته، إيش علاقتك لي؟ نعم، لا أنت اقتديت به ولا حتى رأيته ربما، لماذا؟ لأنك اقتديت بواحد سبق وأن اقتدى به هو أيضا، ملزم بما لزم ذلك، وأن تصير أنت ملزم بما لزم هذا، ويأتي آخر ويصير ملزم بما لزمكم جميعا، من أجل ذلك منع. واقتدى في جمعة حر، زيد في الجمعة شروط، زيدت في الجمعة لا تشترط في غير الجمعة، يعني في الجماعة في الصلوات الخمسة لا تشترط فيها بشروط، هي الحرية، معنى هذا أن غير الجمعة تصح فيها إمامة غير الحر، أما الجمعة فبما أنها لا تلزمه لا تجب عليه، وإن كانت تصح منه نعم ولكن لا تجب عليه، فلا يؤم فيها. مقيم كذلك أن يكون مقيم إقامة تقطع حكم السفر على الأقل، لا يؤمنا في الجمعة إلا مقيم، إما من أهل البلدة، وإما على الأقل قام فيها إقامة تقطع عنه حكم السفر 4 أيام فما فوق. قال ويكره السلس، الإمام الذي مصاب بالسلس خاصة ما يظهر أحيانا على الثياب وكذا والرائحة وأشياء لا ينبغي، والقروح في جسده يتأذى منه الناس ويتقززون منه ويفرون منه ولا يحبون الدنو منه، فلا ينبغي اتخاذه إماما. مع باد كذلك البدوي، كما قال صاحب سلم المسالك، كذا عربي ولو ذكرا درس، ولو كان له علم شيء لا يؤم إلا أمثاله من البدو، أما تأتي ببدوي إلى أهل الحضر فتجعله إماما عليهم وهو يخفى عليه كثير من أمورهم وآدابهم فلا ينبغي، أما أن يؤم أمثاله فلا حرج في ذلك. نعم. باد لغيرهم، فهؤلاء لا يؤمون غيرهم، أما أن يؤم أمثالهم صاحب السلس، أما آخر أيضا مبتلى به، أو أما آخرين مبتلين به وصاحب القروح والبدوي، أما أهل البدو هذا لا إشكال فيه، إنما أن يؤم من كان معافا من ذلك فهذا الذي لا ينبغي. قال ومن يكره دع، ومن فيه شيء من الكراهة فدعه، ومن يكرهه الناس أيضا فاجتنبه، سيما إن كان كرههم له لشيء في دينه، أما كونه فقط تعاملوا معه معاملات فحصلت الخصومات التي تحصل في أمور الدنيا بين الناس، هذا ليس هو الكره المعتبر، الكره يكرهونه في دينه لشيء في دينه فينبغي اجتنابه. نعم. قال وكالأشل، كذلك الأشل نفس الشيء، هذا مشلول ينبغي اتخاذه، لأن في عجز وإمامة بلا ردا، لا ينبغي أن يتقدم قال أمام الناس من غير رداء وهيئة جميلة تستره سترا يليق بمكانه ومكانته. نعم، بمسجد صلاة تجتل، الأصل أن الصلاة تكون في المسجد، وهذا الذي يقال فيه أن الإمام فيه ينبغي أن يتخذ هذه الأمور. زيد شيخ.
بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول نوما أبنا، وأغلف عبد خصي بن زنا.
نعم.
وجاز عنين وأعمى الكنو، مجذم خف وهذا الممكن.
جيد جيد. قال بين الأساطين تكره الصلاة، بين الأسطوانات، بين السواري كذا، لأنها تقطع الصفوف ما لم تدعو لذلك حاجة. إذا امتلأ المسجد ولم يبق إلا أن يصلي الناس خارج أو يصلوا بين الأساطين فلا حرج، أما وهناك متسع في المسجد فلا داعي لأن نجعل الصفوف مقطوعة أو منقطعة بالسواري، من كان متقدم عليها الأمر واضح، البقية يتأخرون عنها فلا تقطع لهم صفوفهم، وإن اضطر الناس إليها لضيق المسجد وكثرة الجماعة يصلون بينها لا حرج في ذلك. وردت فيه شيء من الآثار الموقوفة على ابن مسعود وغيره رضي الله عنه من الصحابة، وهكذا هو عمل به أهل العلم أنه لا ينبغي الصلاة بين الأساطين إلا اضطرارا. قال بين الأساطين وقدام، لا يتقدم أحد الإمام غير مضطر، إنما يكون خلفه أو على الأقل حذوة، فما دام هناك متسع خلفه لا يساويه أحد، وإذا كان هناك متسع حذوة لا يتقدم عليه أحد، على الإمام يصلون أمامه في قبلته لا ينبغي ذلك لا يليق. يبقى أن من أهل العلم وهم قلة من ذهب حتى إلى القول بالبطلان، وليس هذا القول بمشهور، إنما يمنعون يقولون عدم جواز تقدم على الإمام والصلاة أمامه من غير ضرورة، ليس هناك زحام، هناك متسع خلف أو حذو يمين أو شمال فلا تصلي متقدما عليه ولا يجوز لك ذلك، ولكن إن فعلت فلا بطلان عند الجمهور، مع وجود من يقول بالبطلان لمخالفته للسنة المعروفة في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن الأرجح عدم البطلان، إنما نقول فقط لا ينبغي ولا يحق لك أن تفعل إلا مضطرا، فإن اضطررت إلى الصلاة متقدما عليه لعدم وجود متسع خلفه فلا حرج في ذلك. قدام الإمام قال جماعة بعد صلاة، كذلك الإمام الراتب أو المسجد الذي له إمام راتب فإنك لا تعيد فيه الجماعة، لا تعاد فيه الجماعة، هذا مسجد له إمام له جماعة منتظمة، مؤذن يؤذن في الوقت، صلى الإمام في الوقت ومع جماعته فتأتي جماعة أخرى متأخرة فتجتمع على واحد، ثم ربما تأتي أخرى وتقدم أحدها وتجتمع عليه، فهذا ليس فيه النص الذي يمنع، بل قد يقول قائل أن هناك ما يؤيد أصلا، كالرجل الذي جاء متأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من متجر يتصدق على هذا، فقام الرجل وصلى معه، ولكن القائلين بالمنع هو مذهب مالك رحمة الله عليه، وقال به بعض المعاصرين، قالوا نظرا لما استحدثه الناس من الفتن، صار هناك أهل الأهواء ممن إذا نقموا على إمام يتخلفون عنه عمدا جيد، فإذا علموا أنه انصرف يأتون الآن ويصلون، وهذا ملاحظ يوجد، فمن أجل ذلك يمنع هذا، له حق أن يمنع، بل إن مالك رحمة الله عليه قال في هذه المسألة حتى لو أن مؤذنا أذن في الوقت وانتظر كما اعتاد أن ينتظر حتى حان وقت الصلاة المعتاد عنده فلم يأته أحد فأقام وصلى، فإن من يأتي بعد هذا لا يعيد الجماعة، نقول هذا مسجد قد أديت فيه الجماعة، أذن فيه وأقيم في الوقت وصلي في الوقت مع أنه صلى فيه واحد وأحرى إن كان هو الإمام، قال حتى المؤذن، فما بالك بإمام وجماعة وكلهم قد صلوا ثم نأتي نحن ونجعل جماعة كأنها جماعة موازية، وربما يكون عن قصد نتأخر قصدا حتى نصلي بالذي يعجبنا ليس الذي يقدم أمامنا، هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي. نعم نعم، الالتزام عن الراتب، المسجد الراتب. قال نعم، وراتب مجهول، ترتيب إمام مجهول النسب. وقد أخرج مالك رحمة الله عليه في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بلغه أن إماما يؤم الناس في العقيق فأرسل إليه أن يعتزل، تزن الإمامة. فقال مالك رحمه الله مبينا لذلك قال لا أراه إلا أنه مجهول النسب. ومجهول النسب ليس أن إمامته لا تصح، ما قال بهذا أحد، ولكن صيانة لعرضه هو، لأن الإنسان إذا تقدم في الوظائف والمناصب وكذا يبدأ الناس يفتشون عن أصله وفصله وفرعه ومن أين جاء ومن أين كذا وسوابقه وكذا وكذا، فربما عاش بين ظهران الناس زمنا طويلا عمره كله لا أحد يعرف عنه شيء ولا يبالي به، ولكن فور تقدمه يبدأ تفتيش الناس والسؤال عنه فيكتشف أمره ويفتضح بين الناس، وربما نال منه الرعاع والسفهاء وكذا، وربما منهم من يسخر منه، وربما منهم من يتخلف عن الجماعة بحجة أن إمامهم شكون هو راه ما هو معروف قاع شكون هو. فمن أجل ذلك كله قيل له اعتزل مثل هذه المناصب الحساسة في المجتمع يعني. قال نعم راتب مجهول أو من أبنى كذلك المأبون الذي فيه شيء من تخنث وتكسر ونشيته متأنثة وكذا وأغلف غير مختون وعبد في غير الجمعة، من الجمعة تقدم أنه لا يؤم فيها. قال خصي نخصي ابن زينة، هذا خلاص كل هذا ابن زينة ومجهول، ابن زينة محقق أنه ابن زينة والآخر مجهول فقط، مجهول يعني لا يعرف نسبه. قال وجاز عنين وأعمى الكن، أما العنين الذي في عضوه صغر فاحش ولكنه ليس مخصي ولا مجبوب، قال جاز، جازت إمامته. في الحقيقة التفتيش عن هذه الجزئيات الصغيرة لا داعي، لا طائل أصلا من ورائها، ما نحتاج كل ذلك. وجاز عنين وأعمى، إمامة الأعمى قطعا أنها جائزة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة يؤم الناس وهو رجل أعمى كما هو معلوم. نعم وأعمى الكن من في لسانه لكنة، جازت إمامته على خلاف الذي يلحن وباستطاعته تقويم لسانه. مجذم المجذوم إذا كان جذامه خفيفا لا شديد، صاحب الجذام الشديد يفر من الناس وأمرنا بالفرار من المجذوم، أما الخفيف منه فهذا ليس فيه. قال وجاز نعم مجذم خف، وهذا الممكن، وهذا الممكن الإتيان عليه في مثل هذه الأنظام الصغيرة والكتب المختصرة ونحو ذلك. جيد.
والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا.
نعم. قال بأن المقتدي أي المأموم يتعين عليه وجوبا أن يتابع إمامه فيما فعل من أفعال الصلاة، اللهم إلا حينما يقوم الإمام لزيادة محققة فليس لك أن تقوم معه وأنت موقن أنها زيادة ولا موجب لها، ولم يشير لك أن تابعني، لأنه إذا أشار لك أن تابعني فمعنى ذلك أنه يعرف لماذا زادها، لأنه تعمد القيام للزائد باعتباره اعتبر بعض الصلاة بعض الركعات ملغات. أما إن لم يحصل شيء من ذلك فليس لك أن تتابعه وأنت موقن بأنه في زيادة محضة لا معنى لها ولا وجه يظهر لها. نعم. قال
قال وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل.
فور دخولك، نأخذ بيتا بيتا لعل ذلك يسهل علينا. نعم. إلا ما لا يكمل فيه المعنى فلا بد من إضافة ما بعده إليه، أقصدك الأخ. نعم. فقال رحمة الله عليه أنك حينما تدخل المسجد فتجدهم في وضعية من وضعيات الصلاة فإنك تحرم وتدخل معهم على الحالة التي هم بها، في ركوع تحرم من قيام وتركع، في سجود تحرم من قيام وتسجد، في جلوس حيثما وجدتهم تحرم فقط من قيام وتدخل معهم فيما هم فيه مباشرة. معلوم أنك لا تأتي بشيء في صلب الإمام غير الذي هو فيه الآن، لا يمكن أن نقول مثلا وجدت وقد ركع وبدأ ينحني للسجود فتأتي أنت بالركوع ثم تلحق، هذا معلوم أنه غير ممكن، وإنما في الوضعية التي وجدته فيها تدخل معه مباشرة بعد إحرامك، ثم تنظر إن أدركته في الركوع معلوم أنك أو في القيام قبلها هذه الركعة محسوبة، إن أدركته وقد رفع رأسه من الركوع فتلك ركعة قد فاتتك تنظر ما بعدها فقط هو الذي تبني عليه. زيد.
مكبرا إن ساجدا أو راكعا الفاه لا في جلسة وتابعا إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا.
جيد. حينما يسلم الإمام فإنك أيها المسبوق تقوم وتقضي ما بقي من صلاتك في الأقوال على وجه الخصوص، تقضي أقوال صلاتك وتبني على ما قد مضى من أفعالها. وهذا الذي قلنا أنه اختاره مالك رحمة الله عليه، وذلك أن الأئمة رحمهم الله تعالى ذهبوا في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. فذهب أبو حنيفة إلى القول بالقضاء المحض، تقضي ما فاتك من الصلاة وتعتبر ما أدركت من الصلاة هو آخر صلاتك وما فاتك هو أولها، فتقضيه بعد مفارقتك للإمام. وذهب مالك رحمه الله إلى القول بالتلفيق، بحيث تجمع بين الأمرين، لا القضاء المحض ولا الإتمام المحض أو البناء المحض، تقضي الأقوال وتبني في الأفعال. الأفعال لا تغير شيء من هيئة الصلاة، الأقوال ما فاتك منه تقضيه، يعني تعتبر الركعات التي ستأتي بها بعد مفارقتك للإمام من حيث القول كأنها هي أولى ركعاتك، فاتحة والصورة جهرا كما تفعل في أولى الركعات. أما الأفعال فلا تغير فيها شيء، تعتبرها ثالثة ورابعة مثلا، تجلس تقوم حيث يقوم صاحب الثلاث وتجلس حيث يجلس صاحب الأربع وهكذا، لا تغير في الأفعال. أما الأقوال فتقضي ما فاتك منها. جيد. وذهب الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أنك تبني، فتعتبر ما أدركت من صلاتك هو أول الصلاة، وما فاتك ما بقي الآن هو آخرها بالفعل، فلا تغير شيء من هيئة الصلاة. جيد. فأين تكمن ثمرة هذا الخلاف؟ في صلاة المغرب. فنقول هذا مسبوق أدرك ركعة واحدة مع الإمام في صلاة المغرب، ونطبقها على المذاهب. فبالنسبة للأحناف يقولون أنك حين تقوم للركعة الثانية، أولى الركعات بعد مفارقتك للإمام وهي ثانيتك، فإنك تأتي بها بالفاتحة والسورة جهرا، هذا اتفق عليه الجميع إلى حد الآن، ثم لا تجلس فيها باعتبارها قضاء للأولى، أولى الركعات الآن أنت تقضيها، قضيت الأولى في الثانية فلا تجلس لأن الأولى لا جلوس فيها. ويقول ما ثم تأتي بالركعة، هذا منزلنا على قول الأحناف، نذهب الأحناف، تأتي بالركعة الثالثة، ثالثتك التي هي ثانيتك بعد مفارقتك للإمام، بالفاتحة أيضا والسورة جهرا لأنها قضاء للثانية، وتجلس وتتشهد وتسلم. هذا الأحناف انتهينا من أمرهم. المالكية، السادة المالكية رحمة الله عليه وعلى الجميع، قالوا تأتي بالفاتحة والسورة جهرا في الركعة الأولى بعد مفارقتك للإمام التي هي ثانيتك، قضاء فعلا للأولى من حيث القول، ولكنك تجلس فيها باعتبار ولكنك تجلس فيها باعتبارها ثانية، فالأفعال ما غيرت فيها شيء، ولكن الأقوال غيرت أو ما زال التغيير سيأتيك. ثم الثالثة تقوم لها أيضا، قالوا بالفاتحة والسورة جهرا قضاء للتي فاتتك، ثانيتك التي فاتتك مع الإمام، وتجلس وتتشهد وتسلم. إذن عند المالكية ستجلس في الجميع، جيد، وتقرأ في الركعتين معا بعد الإمام بالفاتحة والسورة جهرا. وعند الأحناف لن تجلس في الأولى بعد الإمام، يعني ثانيتك لن تجلس فيها، ولكن بالفاتحة والسورة جهرا. وعند الشافعية والحنابلة قالوا تأتي بالفاتحة والسورة جهرا، هنا إلى حد الآن لا يختلف الجميع، فاتحة والسورة جهرا في الركعة الأولى بعد الإمام التي هي ثانيتك، لا يختلفون فيها مطلقا، ولكنك لا تجلس، ولكنك تجلس باعتبارها الثانية، والثانية الأصل فيها الجلوس. ثم في الثالثة قالوا تأتي بالفاتحة فقط سرا وتجلس. فوجدنا ثلاثة مذاهب، الشافعي وأحمد على مذهب، أبو حنيفة على مذهب، مالك على مذهب. فمالك جمع بين القضاء والبناء، وأبو حنيفة محض القضاء، والشافعي وأحمد محض البناء. نعم. قال ماذا؟ قالوا هو في الأفعال بانية. نعم.
كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل.
جيد. قال كبر إن حصل شفعا، يعني حين مفارقته للإمام إن كان قد جاء في شفع في ركعتين، حصل ركعتين، فإنه يقوم بتكبير من ركعة. والسهو إذ ذاك احتمل، يعني ما وقع للإمام من سهو فأنت تشاركه فيه، وما يقع لك بعد إمامك خاص بك، ما يقع للإمام من سهو سواء قبلك أو أثناء اقتدائك به فأنت معني به ملزم ما دمت قد أدركت ركعة فأكثر، وما يقع لك بعد مفارقتك للإمام لا يحمله عنك. قال ويزيد
ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام.
جيد.
أدرك
نعم
أدرك ذاك السهو أولى قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد.
نعم، ويسجد المسبوق قبلي الإمام، حينما يكون هناك قبلي قد لزم الإمام سواء حصلت الموجب حصل له الموجب وأنت معه أم قبل التحاقك به، المهم أن هذا الإمام قد لزمه سجود قبلي، فإنك قبل مفارقتك له حينما يسجد قبل سلامه تسجد معه ثم تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك، ولا يهمنك كونك قد حصلت الموجب يعني الذي من أجله سجد حصل له وأنت في صلبه أم قبل دخولك المسجد أصلا، المهم أنه سجد قبل سلامه فتسجد معه، شريطة أن تكون قد أدركت معه ركعة كاملة بسجدتيها، وإلا فلا سجود يلزمك والحالة هذه. فلذا قال ويسجد المسبوق قبل الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، وأما إن كان إنما لزمه سجود البعدي فإنك حينما يسلم تنفصل عنه بسلامه، انفصلت عنه تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك ثم إذا سلمت تأتي بالبعد الذي سجده هو فور سلامه، تؤخره أنت لأنه لا يمكن أن تسجده معه عمدا، إن سجدت معه عمدا فقد خالفته واقعا، وإن كنت قد سجدت ظن منك أن أنا مأمور بأن أفعل ما يفعل الإمام لا، أنت خالفت الإمام لأن الإمام خارج الصلاة وأنت في الصلاة، فلما سجدت معه البعدي وهو خارج الصلاة وأنت فيها حصلت مخالفة، فحين سلامه انتهت العلاقة بينكما، تقوم وتكمل ما بقي من صلاتك ثم تسجد ذلك البعد الذي لزم الإمام، لزمك لزمه وأنت معه أو لزمه قبل مجيئك لا يهم، المهم أدركت ركعة كاملة. قال شريطة يكون أدرك ذاك السهو أو لا، لا يهمنا، قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد، أما من لم يدرك ركعة تامة بسجدتيها فليس معنيا بسجود الإمام مطلقا لا القبلي ولا البعدي، الذي أدرك أقل من ركعة لا يلزمه شيء مما لزم الإمام، لا يسجد معه لا قبلي ولا بعدي. نعم.
وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها وندب.
نعم، قال بأن كل مبطل على الإمام مبطل على المأموم إلا الفرع الذي سيذكره، الاستثناء الوحيد، الأصل أن ما بطلت به صلاة الإمام تبطل به صلاة المأمومين، ولا يخرج عن هذا إلا أن يكون بطلان صلاة الإمام ناتجا عن حدث حصل فيها أو قبلها وتذكره فيها، فإن هذا مفض إلى بطلان صلاة الإمام فقط دون المأمومين. نعم.
تقضي من ذكر
الحدث به، يعني سواء حصل له فيها أو حصل له قبلها وتذكره فيها أي الحدث، فإن هذا نتيجته ماذا؟ بطلان صلاته هو فقط أي الإمام دون المأمومين. نعم.
وندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا.
وندب لهم أن يقدم، وندب أولا له هو للإمام أن يقدم من يؤم الجماعة حتى لا تكون هناك فوضى، ينتظم الأمر، فلان أكمل للناس فيخرج هو ويكمل المستخلف. جيد. إن لم يحصل فلهم هم بالخيار الآن، لو عين هو لهم إمام صاروا يتعين عليهم الاقتداء، لو عين عليهم مستخلف تعين عليهم الاقتداء به، أما ولم يفعل فخرج فقط إما ارتباكا وإما حرجا وإما جهلا، المهم خرج ولم يستخلف عليهم أحدا، فإنهم هم مخيرون، إن شاءوا قدموا أحدهم أو تقدم وحده واقتدوا به، وإن شاءوا صلوا أفذاذا. نعم.
كتاب الزكاة
أكمل هذا البيت، تقديم مؤتم
يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا.
فإن أباه أبى أن يفعل ما أمر به شرعا وهو أن يقدم أن يستخلف، فلما لم يفعل لهم الخيار إما أن يقدموا واحد يجتمعون عليه وإلا صلوا أفذاذا. نعم. كتاب الزكاة.